بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على منظومة نيل السول في تاريخ الأمم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي ينعقد على غرفة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، ووفقنا الله القائمين عليه لما يحبه ويرضاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. وقد كان الحديث في المجلس الماضي على ابتداء خلق السماوات والأرض وما يلتحق بذلك من خلق الأملاك، وخلق الإنسان، وخلق الجن، وما يدخل في ذلك. ثم إنه رحمه الله تعالى ذكر بعد ذلك خلق آدم عليه الصلاة والسلام وما يلتحق به، فقال علينا وعليهم وعليه رحمة الله ومغفرته: هذا ولما شاء خلق صفوته آدم مظهرا بديع حكمته، فقال معلنا لهم تشريفه، فقال معلنا لهم تشريفه: إني بأرضي جاعل خليفة. في هذه الأبيات وما بعدها يذكر المصنف خلق آدم عليه الصلاة والسلام، والإجماع منعقد، وهذا مما لا نزاع فيه كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، على أن آدم عليه الصلاة والسلام هو آخر المخلوقات، وأن خلقه كان في يوم الجمعة، وهذا جاء في الصحيحين وغيرهما، وهو متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فآدم كما علم قبل قليل هو آخر هذه المخلوقات، وخلقه كان في يوم الجمعة، وهذا أيضا من جملة ما اختص الله سبحانه وتعالى به الجمعة. وآدم اختلف في سبب تسميته، وذكر المفسرون والشراح والمؤرخون أقوالا في هذا الأمر، على أنهم لم يختلفوا أنه أبو البشر، وبعضهم يجعل ذلك كنية له، كأنه فهم أن العلماء رحمهم الله لما ذكروا أنه أبو البشر أو أنه الأب الأول لبنيه أن هذه كنيته، هذا صرح به بعض المؤرخين وأن اسمه آدم وأن كنيته أبو البشر، وهذا ليس بظاهر، هذا ليس بظاهر، وإنما يؤخذ من جهة الاجتهاد المحض. وكما قلت لك اختلفوا رحمهم الله تعالى في سبب تسميته بآدم، وأكثرهم على أن آدم مأخوذ من الأدمة التي هي سمرة اللون، هذا جاء عن ترجمان القرآن ابن عباس وعن تلميذه مجاهد الذي قال فيه سفيان الثوري، إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وقال بعضهم إنه خلق من أديم الأرض الذي هو وجهها، الذي هو وجهها، وهذا أيضا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروي عن سعيد بن جبير، وروي عن غيرهم كابن مسعود وزيد بن ثابت في آخرين. هذا ما يتعلق بسبب تسمية آدم عليه الصلاة والسلام. كما أن القرآن دل على أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ خلق آدم بلا أب ولا أم، وإنما خلقه ابتداء لا أب له ولا أم. ولهذا يقولون الخلق في هذه الجهة على ثلاثة أقسام أو على أربعة أقسام: خلق بلا أب ولا أم وهذا آدم، وخلق بلا أم قالوا هذه حواء، وخلق بلا أب وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، وسائر الخلق من أب وأم. وهنا يقول الناظم رحمه الله: هذا ولما شاء خلق صفوته، أي صفوته من جميع المخلوقات باعتبار الزمان أو باعتبار أصل الخلقة. أما باعتبار الزمان فحال وجوده عليه الصلاة والسلام، وأما باعتبار أصل الخلقة فإنه باعتبار ما يقابله من المخلوقات كالملائكة والجن وما شابه ذلك من سائر المخلوقات، وإلا فإن صفوة الخلق وخيرتهم ومقدمهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد كرمنا بني آدم، وهم إنما كرموا من جهة التبعية لأبيهم آدم عليه الصلاة والسلام. قال: لما شاء خلق صفوته آدم، من صفوته هنا؟ هو آدم عليه الصلاة والسلام، مظهرا بديع حكمته أي في خلق آدم وما يلتحق ببديع خلقة آدم وما جعله الله سبحانه وتعالى فيه من أنواع بديع الخلق وما جعله فيه من الإعداد للعلم والعمل وعمارة الأرض وما شابه ذلك مما اختصه الله سبحانه وتعالى وهيأه له. فآدم منذ ذكر الله سبحانه وتعالى خبره وقصته فإنها دائرة وقائمة على إعداده للعلم والعمل، ومع إعداده للعلم والعمل أمده الله سبحانه وتعالى بكل الوسائل التي توصله إلى هذين الأمرين، وهما من أعظم ما اختص الله جل في علاه به آدم عليه الصلاة والسلام. قال: فقال معلنا لهم تشريفه، يعني للملائكة. والضمير هنا إما أن يكون عائدا على المذكور وهو قوله وأنشأ الأملاك، فيكون معلنا لهم أي للأملاك ولسائر المخلوقات، فيكون عائدا على مذكور، أو أنه يكون عائدا على غير مذكور، وهذا شائع سائغ في كلام العرب حتى توارت بالحجاب، إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى غير ذلك. فقال معلنا لهم أي للملائكة، وهذا الذي دل عليه السياق، لأن الخطاب جاء في القرآن من الله جل وعلا للملائكة، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. للملائكة هذه اللام الله أعلم أنها دالة على الاختصاص، فيكون الرب سبحانه وتعالى قد أخبر الملائكة على جهة الاختصاص أنه خالق في الأرض خليفة. فقال معلنا لهم تشريفه إني بأرض جاعل خليفة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى كما قدمنا في الآيات، قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وهذا الخليفة الذي أخبر الرب سبحانه وتعالى عنه هو آدم بلا نزاع بين أهل العلم، وعليه تنصيص القرآن أيضا. لكن وقع في كلام طائفة من أهل العلم تبعا لبعض الأحاديث التي جاءت في هذا، أو ما توهموه من ظاهر لفظ القرآن، كأنه قال إني جاعل في الأرض خليفة لي، فقالوا آدم خليفة الله في أرضه، كما تجده في كثير من كتب التفسير والتأريخ وعلوم القرآن وبعض كتب الاعتقاد. ولا شك أن هذا الإطلاق بلا قيد فيه نظر وليس صوابا ولا يدل عليه السياق، وما جاء عند أصحاب السنن أو بعض أصحاب السنن في ذكر المهدي وأنه خليفة الله، فإن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الزيادة وهذه اللفظة لا تصح. ولهذا قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا لا يصلح أن يقال إن الله يستخلف أحدا عنه، يعني أن يقال هذا خليفة الله، فإنه حي قيوم شهيد مدبر لعباده منزه عن الموت والنوم والغيبة. ولهذا لما قالوا لأبي بكر يا خليفة الله، قال لست خليفة الله بل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسبي ذلك. وهذا جاء عند الإمام أحمد وفيه مقال، ثم قال شيخ الإسلام: والله تعالى يوصف بأنه يخلف العبد، يعني العكس، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. وقال في حديث الدجال: والله خليفتي على كل مسلم. وهذان الحديثان عند مسلم في صحيحه. وكل من وصفه الله بالخلافة في القرآن فهو خليفة عن مخلوق كان قبله، كقوله جل وعلا: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم. وكما قال: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وكذلك قوله، قال شيخ الإسلام: وكذلك قوله: إني جاعل في الأرض خليفة، أي عن خلق كان في الأرض قبل ذلك، كما ذكر المفسرون وغيرهم. وأما ما يظنه طائفة من الاتحادية وغيرهم أن الإنسان خليفة الله، فهذا جهل وضلال. وبنحو هذا قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. وكلام شيخ الإسلام هذا في منهاج السنة، وله كلام في أكثر كتبه في تحرير القول في هذه المسألة، وأنه لا يقال في حق الرب سبحانه وتعالى أو في حق أحد من الخلق هذا خليفة الله. ومن ثم اختلفت عبارات الأئمة رحمهم الله تعالى، ونحتاج إلى أن نقرر هذا الأمر، لأنه يغلط فيه كثير من الناس، ويخفى أيضا على كثير من الناس. فإن قوله جل في علاه: إني جاعل في الأرض خليفة، أي مستخلف في الأرض خليفة، مستخلف في الأرض خليفة. والعلماء رحمهم الله إذا نظرت في كتب التفاسير وحتى في كتب التواريخ، لأنهم يعنون بهذا، يذكرون أقوالا في الخلاف في هذه المسألة. فآدم لا شك كما قدمت لك الإجماع أنه هو الخليفة، لكن ذهب طوائف من أهل العلم كما أشار إليه شيخ الإسلام أن آدم كان خليفة لمن سكن الأرض قبله من الجن والملائكة، أو من الجن أو الملائكة على قولين. وعلى هذا يكون إني جاعل في الأرض خليفة فعيلة بمعنى فاعل، وتكون التاء فيه للمبالغة، كما هو قول طائفة من النحاة، أو أنه للعدل عن الوصف إلى الاسم، لأن أصل كلمة خليفة صفة في الأصل، ثم أجريت مجرى الأسماء فألحقت التاء لذلك. ومما يرجح هذا القول إفراد لفظ خليفة عند من قال به، إفراد لفظ خليفة عند من قال به، وهذا القول انتصر له الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، وقبله طائفة من العلماء والمفسرين. وكلامه رحمه الله في مفتاح دار السعادة، وكلامه على خلق آدم وإسكانه الجنة وما شابه ذلك، من أحسن كتبه التي تكلم فيها على هذا الأمر، هي كتاب مفتاح دار السعادة. وقد سبقه إلى تقرير هذا القول الواحدي والقرطبي وأيضا ابن جزي الكلبي في آخرين. وما ذكرته لك هو، بل بعضهم حكى عليه الإجماع، لكن في ظاهر كلام الحافظ ابن كثير أنه ليس ثمة إجماع. ومن الأقوال أن الخليفة آدم وبنوه، وإنما أفرد للاستغناء بآدم عن ذريته، فهم تبع له، فهم تبع له، والخليفة يصلح للواحد وللجامع. ومنهم من قال المراد بالخليفة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني أولي الأمر. ومنهم قال من قال غير هذه الأقوال. ويقول العلامة القرطبي رحمه الله في أحكامه، أحكام القرآن، يبين وجه كون آدم خليفة الله، وهذا مما يوجه به قول طائفة من أهل العلم، أنه قال وهو خليفة الله في إمضاء أحكامه وأوامره، لأنه أول رسول في الأرض. ولهذا يقول أيضا شيخ شيوخنا العلامة الشنقيطي رحمه الله في الأضواء، لأنه خليفة الله في تنفيذ أوامره. ومع هذا التوجيه إلا أنه لا ينبغي أن يقال خليفة الله، لأن هذا لم يثبت في نصوص الشرع ولا دليل عليه، لا دليل عليه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني بهذا الإطلاق. وهنا يقول الناظم رحمه الله تعالى مفيدا لنا في هذا الباب، قال هذا ولما شاء خلق صفوته آدم فقال معلنا لهم، يعني معلنا للملائكة، إني جاعل في الأرض خليفة. ولما أعلمهم الرب تبارك وتعالى أنه جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ إنما قالوا هذا على سبيل الاستعلام والتعجب، لا على الإنكار وعدم الرضا. كيف تستخلف هؤلاء وفيهم من يفسد في الأرض بالمعاصي؟ قال بعض المفسرين إن الملائكة إنما قالوا هذا باعتبار القرائن، وأنه قد كان في الأرض مخلوقات عملت بهذا العمل فأفسدت، لكن الله سبحانه وتعالى خص آدم بهذا الخلق. فلهذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى كثيرا في كتب التفسير، كما تجده في كتب التفسير خصوصا التي تعنى بالخلاف، في توجيه سؤال الملائكة. وهم أرادوا الاستعلام حتى التعجب، مما أنكره الحافظ ابن جرير رحمه الله، كان ربما ذكرت هذا في سياق كلامي أنهم قالوا لذلك التعجب، إنما أرادوا الاستعلام. ولهذا قالوا ويسفك الدماء، يعني يريق الدماء وبالبغي والاعتداء. وقد جزم طائفة من المفسرين كما قلت لك قبل قليل إشارة أنهم احتجوا على ذلك بالقرائن في خلق كانوا قبلهم، ويقال إنهم كانوا من الجن كما قال البغوي في تفسيره، أي كما فعل بنو الجان، فقاسوا الشاهد على الغائب، وإلا فإنهم ما كانوا يعلمون الغيب، يعني الملائكة. فاحتجوا بالجن الذين كانوا، ومعلوم من حيث القطع المجمع عليه أن خلق الجن سابق لخلق آدم، وإنما الخلاف في الاستدلال بمثل هذه القرائن على أنهم كانوا على الأرض وأنهم كانوا يفسدون فيها، وأن الملائكة لما قال لهم بأنه سيجعل هذا الخليفة في الأرض ولن يكون في السماء، أن ذلك دال على أن هذه الأرض محل فساده، ولو كان من خلق السماء ما قالوا ذلك. فقال طائفة من المفسرين إن الجان كانوا على هذه الأرض فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء، هذا هو الذي جزم به أبو العالية الرياحي، وهو مروي عن ابن عباس والحسن البصري، وأيضا روي عن عبد الله بن عمر والربيع ويعني ابن أنس البكري وغير ذلك من العلماء. حتى قال الحافظ أبو جعفر بن جرير الطبري: فعلى هذا القول إني جاعل في الأرض خليفة من الجن يخلفونهم فيها فيسكنونها ويعمرونها. وبعضهم قال، بعض المفسرين قال: الرب جل وعلا هو الذي أعلم الملائكة بأنه كان على هذه الأرض خلق أفسدوا فيها وسفكوا الدماء، كما هو ظاهر قول قتادة وطائفة من المفسرين. فهم احتجوا على كل حال كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى، إنما نذكر هذا من باب العلم به كما ذكره غيرهم كما ذكره غير واحد من أهل العلم والتفسير. والملائكة قالوا فيما قالوه: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ننزهك عما لا يليق بك، متلبسين بحمدك، عالمين بنعمك. فهم منزهون لله سبحانه وتعالى. وهذا الإنسان، قد علموا أنه ساكن الأرض وأن ساكن الأرض لن يقوم بهذا على وجه الكمال إلا من اختصه الله سبحانه وتعالى بذلك. الناظم رحمه الله تعالى إنما أشار بعض الإشارات على ما وقع من الخطاب في هذه القصة، فقال معلنا لهم تشريفه: إني بأرضي جاعل خليفة، تشريفه إني بأرضي جاعل خليفة، جعله خليفة في الأرض على ما قدمنا من كلام أئمة التفسير، وذكرنا لك بعض الفوائد المتعلقة بآيات سورة البقرة. قال: صوره بيده من طين وفيه ألقى الروح بعد حين. صوره بيده أي أن الله جل وعلا اختص خلق آدم عليه الصلاة والسلام بأنه خلقه بيده، بيديه جل في علاه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، نص صريح ظاهر. ولهذا يقول الخلق في اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والجميع يقرون بمال الله سبحانه وتعالى من واجب الإيمان به، وذلك في حديث الشفاعة الذي خرجه البخاري وغيره، أنهم عندما يريدون أن يطلبوا الشفاعة إلى الرب جل وعلا أول ما يذهبون إلى آدم، فهو أبو البشر، فيذكرون فيما يذكرون ويقولون فيما يقولون ويمتدحونه بما فيما يمتدحون، وما
اختصه الله سبحانه وتعالى به أنهم يقولون خلقك الله بيديه، وهذا دلالة على التخصيص، وأهل السنة والجماعة يؤمنون به على مقتضى طريقة السلف ومذهبهم وما يدل عليه سياق الإيمان بهذا الأمر، وإلا لم يكن هناك وجه اختصاص لآدم عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، خلافا للجهمية وفروعها ممن عطل أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. وقد قال الرب جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهنا قال من طين لأن هذا هو الأصل في الخلقة، ولا يخفاك أن الرب جل وعلا ذكر خلق آدم بوجوه متعددة فذكر أنه خلقه من تراب، وخلقه من طين، وخلقه من حمأ مسنون، وكل ذلك حق لا ارتياب فيه ولا يجادل فيه. قال الله سبحانه وتعالى في التراب إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وكذلك في قوله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، وكذلك في آية أخرى من صلصال من حمأ مسنون، كذلك في آية أخرى وهي الذي نص عليه الناظم رحمه الله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ووصف هذا الطين في موضع آخر بقوله إنا خلقناهم من طين لازب، وقال في موضع آخر خلق الإنسان من صلصال كالفخار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وجاءت الأحاديث التي سننطلق في شيء من البيان، وسنختار حديثا واحدا في ذكر هذا المعنى، وهو ما جاء عند الإمام أحمد في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. وهذا الحديث له طرق كما يقول الحافظ ابن القيم في مفتاح دار السعادة. هذه القبضة هي الطين، قال العلماء بلها الله تعالى بالماء ثم مرت عليها مدة حتى تحجرت فصارت صلصالا، والصلصال قالوا هو الطين المتحجر. لماذا؟ لأن الطين إذا طبخ بالنار سمي فخارا، قال كالفخار، وإذا لم يطبخ بالنار لكنه ترك حتى تحجر يسمى صلصالا. فقوله تعالى من صلصال كالفخار أي من طين تحجر حتى صار شبيها بالفخار وهو المطبوخ بالنار، يعني في تحجره وصلصلته. ومنهم من قال صلصلة بمعنى صوت، وهذا يدل عليه ما ذكرناه من قبل. وكل هذه الأمور على مثل هذا الوجه من التبعية في الخلق، فالأصل أنه خلق من طين. يقول الحافظ ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: وقد أخبر سبحانه أنه خلقه من تراب، وأخبر أنه خلقه من سلالة من طين، وأخبر أنه خلقه من صلصال من حمأ مسنون. قال: والصلصال قيل فيه هو الطين اليابس الذي له صلصلة ما لم يطبخ، فإذا طبخ فهو فخار. وقيل فيه هو المتغير الرائحة، من قولهم صل إذا أنتنى. والحمأ الطين الأسود المتغير، والمسنون قيل المصبوب من سننت الماء إذا صببته، وقيل المنتن من قولهم سننت الحجر على الحجر إذا حككته، فإذا سال بينهما شيء فهو سنين ولا يكون إلا منتنا. قال رحمه الله: وهذه كلها أطوار للتراب الذي هو مبدأ الأول. هذا كلامه رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة، وهو محصل وخلاصة ما ذكره طوائف من أهل العلم ممن سبقه رحمهم الله تعالى. قال: صوره بيده من طين، وفيه ألقى الروح بعد حين، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، وهذه الروح هي التي كانت بها حياته، وكانت بها حركته، وكان بها نشأته عليه الصلاة والسلام. وكل هذا خبر الرب جل في علاه، هذا خبر الرب سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وقد قال عن هذا الإنسان: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. فآدم عليه الصلاة والسلام هذا خلقه كما أخبر ربنا جل في علاه، كما أخبر ربنا جل في علاه. وبعد ذلك كما أخبر ربنا سبحانه أنه نفخ فيه من روحه. قال الناظم رحمه الله: علمه الأسماء كلها لكي يعلمهم حكمته في كل شيء. لما خلق الرب سبحانه وتعالى آدم وسألته الملائكة كما تقدم معنا، قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: وعلم آدم الأسماء كلها. علم آدم الأسماء كلها، هذا التعليم كان بعد الإمداد، لأن الله جل في علاه هيأ آدم عليه الصلاة والسلام وأعده ليكون كما قدمنا سلفا أهلا للعلم وأهلا للعمل. وهذا مما يدلك ويؤكد لك بوركت على أن هذا الدين مبني على أساس العلم، وأن الرب سبحانه وتعالى هيأ هذا الإنسان ليكون عالما بكل ما يصلحه، وقد يتجه ذلك الإنسان إلى تعلم ما يضره أيضا، إلى تعلم ما يضره. والله جل وعلا في هذا الإعداد وفي هذا الإمداد له حكم، حكمة بالغة. قل من يهدى إليها، وإلا فإن الناس لو تفكروا فيها وتأملوها ونظروا في حقائقها لكان ذلك سببا وسبيلا إلى هدايتهم، فإن الرب جل وعلا لم يخلقهم ليغلقوا على عقولهم أو يكونوا مرتهنين في تقاليد أسلافهم وموروثات أجدادهم، بل إن الرب سبحانه وتعالى فتح لهم آفاق العلم وأبواب العلم على مصراعيه. هنا قال في آدم: وعلم آدم الأسماء كلها، كما سيأتي. وقد قال سبحانه وتعالى: الرحمن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعالى: اقرأ باسم ربك الأكرم الذي علم بالقلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كذلك قال ربنا سبحانه: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. وعلم آدم الأسماء كلها، كل الأسماء. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى اختلافا في محيط ما يوجب لهم الاختلاف في غالبه، واختلفوا في هذه الأسماء التي علمها الله سبحانه وتعالى آدم. فمنهم من قال علمه أسماء الملائكة، كما هو قول الربيع بن أنس البكري، ومنهم من قال علمه أسماء الذرية، ومنهم من قال إن الله علمه أسماء الملائكة والذرية كما يميل إليه الحافظ أبو جعفر بن جرير الطبري، يعني علمه أسماء الملائكة وأسماء ذريته. وحجته قوله تعالى: ثم عرضهم على الملائكة، قالوا هذا مما يعقل. ومنهم من قال غير ذلك، ومنهم من قال علمه الأسماء بكل لغة تكلمت بها ذريته، ومنهم من قال علمه أسماء كل شيء بلا استثناء، وهذا هو المحكي عن ابن عباس الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن تلميذه مجاهد، وعن تلميذه قتادة، وعن تلميذه سعيد بن جبير، وجاء عن الحسن البصري، وعن الربيع بن أنس البكري، وهو الذي انتصر به الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فقالوا إن الرب جل وعلا علمه أسماء كل شيء، ذواتها وصفاتها وأفعالها، أسماء الملائكة، أسماء النبيين، أسماء الذرية، أسماء البحار والأشجار والأحجار والأواني، كل شيء علمه، لأنه قال: وعلم آدم الأسماء كلها. وقد جاء في حديث الشفاعة الذي قدمناه سابقا في خلق الرب سبحانه وتعالى آدم بيديه، أنه قال: يقولون يا آدم أنت أبو البشر وعلمك أسماء كل شيء، ها هكذا جاء في الحديث أنهم يقولون له يوم القيامة، وهذا في صحيح البخاري ومسلم. علمك أسماء كل شيء، قد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما كما تجده في كتب التفسير بالمأثور، ذكر أدق الأمور التي يؤكد بها أن الله سبحانه وتعالى علم آدم أسماء كل شيء، علمه. والله على كل شيء قدير، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. علمه الأسماء كلها لكي يعلمهم أي الملائكة حكمته في كل شيء. أنا قادر على كل شيء، ومن مقدرتي وإحاطتي بكل شيء قدرة تعليمي لهذا المخلوق ما لا تعلمونه. فعلمه أسماء كل شيء، ولهذا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا نحن وآدم وجميع الخلق، وإنما يكون العلم من الرب جل في علاه. لا علم لنا إلا ما علمتنا الجميع. وتعرفون أن في قصة الخضر مع موسى لما كان على السفينة فجاء عصفور فنقر من البحر، قال ما علمي وعلمك من علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر أو من اليم. وخلق آدم وتصوير آدم وإمداد آدم وإعداد آدم عليه الصلاة والسلام حجة من الله على خلقه. فعقولهم وأفئدتهم وجوارحهم مهيئة إلى أن يعلموا حق الله سبحانه وتعالى عليهم، والذي أعظمه توحيده والإيمان به وطاعته تبارك وتعالى. قال وأمر الأملاك بالسجود له فامتثلوا الأمر بلا مجادلة. لما خلق الرب سبحانه وتعالى آدم عليه الصلاة والسلام، وذلك بعدما ذكرت الملائكة ما ذكر الرب سبحانه وتعالى، وقد اكتمل خلق آدم عليه الصلاة والسلام جسدا وروحا، أمرهم الرب سبحانه وتعالى بأن يسجدوا لآدم سجود تحية وتعظيم، وهذا أمر من الله جل وعلا لملائكته، فليس هو كسجود الخلق للرب تبارك وتعالى، وإنما هذا سجود اختص الله به آدم كتحية له وإظهار لمكانته ومنزلته عند الله جل في علاه، وأنه خلق لمنازل عظيمة. فينتبه لهذه القضية. وهذا أيضا مثل سجود إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام له، إنما كان سجود تحية، إنما كان سجود تحية، سجود تحية، ولم يكن سجود عبادة، وهو السجود الذي اختص الرب سبحانه وتعالى به نفسه، الذي اختص الرب سبحانه وتعالى به نفسه. قال الله سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، وفي آية أخرى إلا إبليس أبى واستكبر، وفي آية أخرى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وإبليس وما يتعلق به وحكايته وخبره ستكون هي حديثنا وخبرنا وقصتنا في الدرس القادم إن شاء الله، لأننا يعني أخذنا شيئا من خلق آدم، وربما أيضا نجمل القول في ابتداء الدرس القادم على خلق آدم وما جاء فيه من النصوص، وإن كنا نرى ولله الحمد أن فيما ذكر باعتبار كلام العلامة الحكمي رحمه الله كاف واف بالغرض للإشارة إلى هذه المجالس مع طول هذه المنظومة. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.